بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبينه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب فضائل المدينة عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ذمة المؤمنين،
ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
قال: لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ووقع في حديث جابر عند أحمد: وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها. فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع في رواية ما بين جبليها.
هنا يعني ادعى أنه مضطرب حيث جاءت ألفاظ مختلفة، لكن هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد، حيث قال الجبلين أو الحرتين أو المئزمين، وكلها بمعنى واحد أو معنى متقارب، فلا اضطراب فيما زعمه من قال بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية ما بين لابتيها، وفي رواية مئزميها.
مئزميها
نعم مأزميها
مئزميها
مئزميها أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأن الجمع بينهما واضح، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة
فإن هذا الكلام هو الذي علق به الحافظ ابن حجر رحمه الله في رده على من ادعى أن هذه الروايات بينها اضطراب، بمعنى بينها اختلاف لا يمكن الجمع بينه، فبين أنه خلاف رواة يمكن الجمع بينها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح
لو تعذر أمكن الترجيح. وأخبر هنا رحمه الله بأن رواية لابتيها ظاهرة في الترجيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة
عليها، لأن عددا كبير من الرواة رووا هذا الحديث فقالوا ما بين لابتيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال.
نعم، اللابتين من جهة الجنوب والشمال، والجبلين من ناحية الشرق والغرب. نعم.
وجبليها من جهة الشرق والغرب. قال رحمه الله:
والمراد بالجبلين من ناحية الشرق والغرب هما عائر من حيث الشرق من جهة يميل إلى الجنوب، وثور من ناحية الغرب وهو يميل إلى الشمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر،
لأنه جاء في بعض الروايات بالإبهام ما بين كذا وكذا، وجاء في بعض الروايات بذكر أحد الطرفين، قال من عائر إلى كذا، وجاء في بعض الروايات تسمية الجبلين هما عير وثور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما رواية مئزميها فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد، والمئزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين.
عيد العبارة هذه.
والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين. المضيق بين الجبلين. نعم. قال: والمئزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين.
المضيق بين الجبلين. نعم.
وقد يطلق على الجبل نفسه.
وقد يطلق على الجبل نفسه.
نعم. نعم. واحتج الطحاوي رحمه الله تعالى بحديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي عمير ما فعل النغير.
هذا بعد أن حدد وبين ما معنى الزمين والجبلين والكذا انتقل إلى حكم آخر من أحكام حرم المدينة، وهو أن من صاد صيدا في الحل ثم أدخله الحرم له أن يمسكه وله أن يملكه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند أبي عمير أخو أنس لأمه، رأى عنده نغير فكان يمازحه ويلاطفه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، فلم ينكر عليه إمساك النغير وهو طائر من الصيد حينما كان عنده وهو في الحرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قال رحمه الله: واحتج الطحاوي رحمه الله بحديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي عمير ما فعل النغير، قال: لو كان صيدها حراما ما جاز حبس الطير. وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل. قال أحمد رحمه الله تعالى: من صاد
يعني هل أبو عمير صاد الطير في الحرم أو صيد له في الحل ثم أدخل الحرم؟ فإن كان صاده في الحرم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم ينكر عليه صيده فهذا من الأدلة على جواز الصيد صيد حرم المدينة، لا جواز صيد حرم المدينة. أما إذا كان قصيد له من الحل ثم أدخل الحرم فهذا يستنبط منه أن ما صيد في الحرم في الحل وأدخل الحرم فيبقى على ما هو عليه ولا يؤمر بإطلاقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد رحمه الله: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير. قال: وهذا قول الجمهور.
يعني هذا رأي الجمهور أن ما صيد في الحل ثم أدخل حرم المدينة لا يطلق ولا يلزم إرساله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: لكن لا يرد ذلك على الحنفية.
لكن
لا يرد ذلك على الحنفية.
نعم، لأن الحنفية يقولون
لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم.
يعني أنه لابد من إرساله، ولذلك هم قالوا إن الصيد في المدينة لا يعتبر من الحرم من المحرم ومن الممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم.
يعني كان ذلك جائزا فلما شرع التحريم لزم تحريم الصيد، ومن صاد في الحل ثم أدخله الحرم لا بد من أن يرسله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحتج بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه في قصة قطع النخل لبناء المسجد.
وهذا أيضا لما قال لا يقطع شجرها، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأراد بناء مسجده وطلب من بني النجار أن يثامنوه على أرض المسجد، لكنهم تنازلوا وتبرعوا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم عند تهيئة المسجد إلا أن نبش القبور، قبور المشركين التي كانت في الأرض، وسوى الخربات التي كانت في الأرض، وقطع النخيل التي كانت في الأرض، واتخذ وصفها في قبلة المسجد. ومحل الشاهد قطعه النخيلة، وهي من الأشجار، أشجار الحرم. فأجاب من قال بتحريم قطع الأشجار في الحرم بأن هذا كان قبل التحريم، حيث كان في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ومنهم من أجاب بجواب آخر ولعله أنسب وأظهر، وهو أن الذي يمنع قطعه من الأشجار ما أنبته الله تعالى، وما نبت من تلقاء دون أن يكون الإنسان فيه صنيع. فإذا كان الإنسان له صنيع في هذا النبات بأن غرسه، فله أن يقطعه. أسوة بحرم مكة. أما إذا لم يكن من صنيع الإنسان فهو الذي يسري عليه التحريم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما
كان قبل التحريم. نعم.
كما سيأتي واضحا في أول المغازي. قال رحمه الله تعالى: وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه في الجهاد. وفي غزوة أحد من المغازي واضحا. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها،
ولذلك حرم صيدها وقطع شجرها.
صلى الله عليكم. قال: كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطام المدينة.
لا، عن هدم آطام المدينة.
نعم.
والآطام هي القصور التي كانت بنيت خاصة بناها اليهود، نهى عن هدمها، وقال إنها زينة المدينة. نعم، في أول الأمر. ثم بعد ذلك رخص في هدمها، وخاصة عندما حاصر بني قريظة وبني النضير لما نقضوا عهدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: فإنها من زينة المدينة، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك. وما قاله ليس بواضح، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت.
وقد ثبت
على الفتوى بتحريمها،
يعني وهناك عدد من الصحابة حكموا بتحريم الصيد وبتحريم قطع الشجر من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في المدينة، وسماهم هنا منهم سعد بن أبي وقاص وغيره. نعم
نعم. قال منهم سعد وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت نعم.
وأبو سعيد وغيرهم.
وأبو سعيد الخدري وغيرهم لا يزالون يفتون تحريم قطع الشجر وتحريم الصيد حتى بعد أن انقطعت الهجرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال كما أخرجه مسلم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرها. وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ثم من فعل مما حرم عليه مما
لا يحرم.
نعم.
ثم قال: لكن لو فعله فعل مما يحرم فعله في المدينة فلا جزاء فيه بل عليه الإثم. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال: ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئا أثم ولا جزاء عليه. قال: ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم.
أنه يحرم فعل هذه الأشياء كقطع الشجر وصيد الحرم، لكن من فعل ذلك عليه أن يتوب ويستغفر الله ولا كفارة في ذلك. نعم. بخلاف الصيد في مكة فإنه تلزمه الكفارة وعليه أن يفادي الصيد والشجرة إذا قطعه في مكة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد، وهو قول الشافعي في القديم وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك. قال رحمه الله: وقال القاضي عبد الوهاب أنه الأقيس، واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة. وقيل
قالوا هذا هو الأقيس، يعني يقاسه على حرم مكة. نعم
أحسن الله إليكم. وقيل الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب، لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
يعني جزاء الصيد وجزاء قطع الشجر يؤخذ سلب القاطع وسلب من يصيد، وهذا هو الجزاء، بدلا من أن يلزمه الفدية كما هو الحال في مكة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية لأبي داود: من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه،
يعني فليأخذ سلبه، ويأخذ السلب يعني ما عليه من ثياب، ما عليه من أغراض، لكنه لا يأخذه ويترك له ما يستر عورته. نعم
أحسن الله إليكم. قال القاضي عياض رحمه الله: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. قال: قلت: واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه،
أنه يؤخذ سلبه. نعم.
ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومصرفه، والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل وأنه للسالب لكنه لا يخمس،
وأنه للسالب
نعم،
يعني الذي أخذ السلب ولا يخمس، لا يؤخذ من هذا السلب خمس بل كله للسالب. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب، ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة ودعوى الإجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها.
فبطل ما ترتب عليها
أحسن الله
من دعوى الإجماع. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة.
نعم.
قال: ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم.
قال: ويجوز أخذ العلف من شجر المدينة للماشية، ولأن هذا لا يعتبر من المحرم. نعم.
أحسن الله إليك.
هذه مسألة جديدة يعني.
قال: ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف.
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، فهذا مستثنى الحديث الرواية أنه لا يخبط شجرها ليسقط الورقة منها إلا إذا كان لعلف الدواب فله ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولأبي داود من طريق أبي حسان عن علي نحوه. وقال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد، فأما ما يقصد الإصلاح كمن يغرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه،
لأن هذا يعني أيضا يشمله التحريم عنده، بخلاف من قال بأن فعل الآدمي لا يشمله التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للآدمي فيه.
نعم.
للآدمي فيه كما حمل عليه النهي عن قطع شجر مكة.
كما حمل عليه النهي
عن قطع شجر مكة.
إلا إذا غرسه الآدمي فلهم أن يقطعوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلى هذا يحمل قطعه صلى الله عليه وسلم النخلة وجعله قبلة المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكور،
لأن هذا من فعل الآدميين وليس مما أنبته الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله لا يقطع شجرها في رواية يزيد بن هارون لا يختلى خلاها.
نعم، يعني لا يجمع حشيشها.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث جابر عند مسلم لا يقطع عضاضها.
نعم.
ولا يعني يصاد صيدها.
العضاض يعني الشوك، لا يقطع شوكها. نعم.
ونحوه عنده عن سعد رضي الله عنه. قوله من أحدث فيها حدثا زاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند أبي عوانة أو آوى محدثا،
فجعل المحدث والمؤوي للمحدث حكمهما واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصما لم يسمعها من أنس رضي الله عنه، كما سيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام. قوله فعليه لعنة الله فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد،
لكن لا على التعيين.
أحسن الله إليكم. قال: لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين، وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء، والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل.
المراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو ما هو عم من ذلك. قال القاضي عياض: واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر.
على أن الحدث في المدينة من الكبائر، لأنه يوجب اللعنة، والكبيرة هي كل ذنب يفعله الإنسان يستوجب اللعنة أو العذاب أو دخول النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله تعالى. قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه في بناء المسجد، أورد منه طرفا وقد مضى في الصلاة، وسيأتي بتمامه في أول المغازي إن شاء الله تعالى.
وذلك يعني كونه قطع النخلة وجعله في قبلة المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد بينت المراد بإيراده هنا في الكلام على الحديث الأول، وهو أن ذلك كان قبل التحريم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث قوله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هو ابن أبي أويس، وأخوه اسمه عبد الحميد وسليمان، وهو ابن بلال، وقد سمع إسماعيل منه وروى كثيرا عن أخيه عنه، والإسناد كله مدنيون. قوله: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال الإسماعيلي: رواه جماعة عن عبيد الله هكذا، وقال عبدة بن سليمان: عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، زاد فيه عن أبيه.
نعم. وهذا كما عرف أنه يعد من المزيد في مستصل الأسانيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: حرم ما بين لابتي المدينة،
حرم
ما بين لابتي المدينة،
أو حرم.
نعم. أحسن الله إليكم. حرم ما بين لابتي المدينة كذا للأكثر بضم أول
ضم أوله على أنه مبني للمجهول. نعم. مبني لغير لما لم يسمى فاعله. حرم.
أحسن الله إليكم. كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء لما لم يسمى فاعله. وفي رواية المستملي:
حرم
بفتحتين على أنه خبر مقدم، وما بين لابتي المدينة المبتدأ
لأنه خبر مقدم، إذن يقال حرم المدينة، وليس فعلا وإنما هو اسم. حرم المدينة هذا يعتبر خبر مقدم، واسمها أو المبتدأ منه متأخر. نعم.
صلى الله عليكم. قال:
حرم المدينة.
نعم. صلى الله عليكم. قال: ويؤيد الأول ما رواه أحمد عن محمد بن عبيد،
على أنه يعني فعل مبني للمجهول.
عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث بلفظ: إن الله عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المدينة، ونحوه لإسماعيلي من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله. وقد تقدم القول في اللابتين في الحديث الأول،
يعني معنى اللابتين التي هما بمعنى الحرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزاد مسلم في بعض طرقه وجعل 12 ميلا حول المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما.
يعني هذا مقدار الحرم، 12 ميلا حول المدينة منطلاقا من المسجد في كل جهة، هذا هو حدود الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى أبو داود من حديث عدي بن زيد قال: حما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل.
إلا لا يخبط شجره إلا
ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل.
نعم.
قوله
عيد العبارة.
قال وروى أبو داود من حديث عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله
حمى رسول الله يعني يا حمى المدينة.
نعم. حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا.
نعم.
ولا يخبط لا يخبط شجره
لا يخبط شجره.
نعم.
إلا لا. إذا كان علفا يعني. نعم. لا يخبط شجره
ولا يعضد إلا
ولا يعضد
إلا ما
إلا وشوكه إلا
إلا ما يساق به الجمل
إلا ما يطعم به ويقات به الجمل يعني البهيمة. المراد به إلا ما كان علفا وقوتا للبهائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة في رواية الإسماعيلي.
هذا حديث آخر أراد أن يبين أين يقع حدود الحرم فأورد حديث بني حارثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم جاء بني حارثة وهم في سند الحرة.
وهم في سند الحرة يعني في أعلى الحرة.
نعم.
قال هي تعتبر غرب مشهد حمزة رضي الله عنه. نعم.
رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال أي في الجانب المرتفع منها. وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن مشهور من الأوس.
بطن مشهور من الأوس نزل هذا المكان بعد أن كان في غيره. ولما كانت ثمة خصومة بين بني حارثة وغيرهم من الأوس انتقلوا إلى هذا المكان. نعم. في سند الحرة يعني في أعلاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن مشهور من الأوس وهو حارثة بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس. قال وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوها ثم اصطلحوا فرجعوا بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل وسكنوا
وإنما نزلوا في سند الحرة. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال وسكنوا في دارهم هذه وهي غربي وهي غربي مشهد حمزة
وهي غربي مشهد حمزة.
نعم.
يعني أين مشهد حمزة رضي الله عنه ومما يلي أحد. فبنو حارثة نزلوا في غربيه في سند الحرة هكذا حدد موضعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم نظر في حالهم وقال أراكم خرجتم عن الحرم ثم نظر وتأكد وقال لا بل أنتم فيه. فهذا يدل على أن سند الحرة جزء من الحرم لا خارج الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله بل أنتم فيه زاد الإسماعيلي بل أنتم فيه أعادها تأكيدا
تأكيدا قالها مرتين يعني على سبيل التأكيد.
قال رحمه الله وفي الحديث جواز وفي هذا الحديث جواز الجزم بما يغلب على الظن وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه.
أنه قال لهم بل أنتم فيه بل أنتم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع قوله حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري. قوله عن أبيه هو يزيد بن شريك ابن طارق التيمي. قال وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق
أني متتابعين فلان نعم فلان نعم فلان نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه. أخرجه أحمد والنسائي. قال الدارقطني في العلل والصواب رواية الثوري ومن تبعه. أحسن الله إليكم. قوله ما عندنا شيء أي مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب.
نعم.
أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس.
أو عيد العبارة.
أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس.
المنفي أو المنفي
شيء
قال ما عندنا الشيء المنفي. أيوة.
أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس.
شيء يختصون به يعني بن علي وبني هاشم رضوان الله عليهم ما عندهم شيء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم به دون الناس. هذا معنى قولي ما عندنا شيء مكتوب أو شيء خصنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسبب قول علي رضي الله عنه هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول أهو شيء عاهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عاهد إلي شيئا ما عاهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفتي في قراب سيفي.
فهو في صحيفتي في قراب سيفي يعني شيء كتبه علي رضي الله عنه خاصة.
أحسن الله إليكم. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها فذكر الحديث وزاد فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر أحسن الله إليكم. ولا ذو عهد في عهده. وقال فيه إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله.
ما بين حرتيها. إيوة.
لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها
ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. نعم.
قال رحمه الله ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال
نعم.
قال والباء
هذا مما حرم به المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والباقي نحوه. قال رحمه الله وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي رضي الله عنه. ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتاب هذا. قال وكتاب في قراب سيفه
نعم. يعني وضعه في داخل السيف، في داخل بيت السيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده من أحدث حدثا إلى قوله أجمعين.
من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولم يذكر بقية الحديث. ولمسلم من طريق أبي الطفيل قال كنت عند علي فأتاه رجل فقال، قال ولمسلم من طريق أبي الطفيل قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، فغضب ثم قال ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع، وفي رواية له ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوبا فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد تقدم في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهما أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال
أو فهم يعطاه ولا يعطيه؟
أو فهم أعطيه رجل مسلم. أعطيه. نعم
نعم.
أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير.
العقل يعني الديات وفكاك الأسير. نعم
وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة
هذه الأمور كلها. نعم
نعم كانت مشتملة على مجموع ما ذكر.
كانت مشتملة على مجموع ما ذكر.
نعم
يعني احتوت كل هذه الأخبار التي أخبر بها والأحكام التي بينها. نعم
أحسن الله إليكم. فنقل كل راو بعضها وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى والله أعلم. قوله المدينة حرم كذا أورده مختصرا، وسيأتي في الجزية بزيادة في أوله قال فيها الجراحات وأسنان الإبل.
يعني فيها أحكام الجراحات وأحكام
أسنان الإبل
وأسنان الإبل يعني التي تخرج في الزكوات. نعم
أحسن الله إليكم. قوله من أحدث فيها حدثا يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عباد.
وأن من أحدث فيها حدثا هناك من أحدث فيها. نعم هناك جاءت العبارة مطلقة وهنا قيدت بأن الإحداث يكون في داخل المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأن ذلك يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل بفتح أولهما واختلف
صرفا ولا عدلا.
نعم
قد فسر البخاري معنى العدل بمعنى
واختلف في تفسيرهما، فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة.
نعم
ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس، وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية.
وعن الفدية هكذا فسرها الإمام البخاري. نعم
أحسن الله إليكم. وعن يونس مثله لكن قال الصرف الاكتساب. وعن أبي عبيدة مثله لكن قال العدل الحيلة وقيل المثل.
المثل
المثل، أحسن الله إليكم، فقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها، فقيل بالعكس. وحكى صاحب المحكم الصرف الوزن والعدل الكيل.
كل هذا تفسير للفظة أو لكلمتي العدل، الصرف والعدل. نعم
أحسن الله إليكم. وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة، وقيل الصرف الدية والعدل البديل، وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية، لأنها تعدل الدية، لأنها تعادل الدية. وبهذا الأخير جزم البيضاوي رحمه الله. وقيل الصرف الرشوة أحسن الله إليكم. والعدل الكفيل، قاله أبان بن ثعلب وأنشد لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا، فحصلنا على أكثر من 10 أقوال. وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي قال أبو عبد الله عدل فداء.
عاد أبو عبد الله عن البخاري فسرها في آخر الحديث بقوله عدل يعني فداء.
نعم
نعم.
قال رحمه الله: وهذا موافق لتفسير الأصمعي والله تعالى أعلم. قال عياض رحمه الله تعالى: معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء.
لا يقبل
قبول رضا وإن قبل
قبول رضا
وإن
قبل، لكن يقبل قبول جزاء. نعم.
وإن قبل قبول جزاء. أحسن الله إليكم. فقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. تكفير الذنب بهما.
نعم.
وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدا يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار،
لأن عنده يعني من الحسنات ما يفتدي به من النار.
أحسن الله إليكم. قال أنه لا يجد يوم القيامة فدا يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني، كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي رضي الله عنه وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمهم بها سرا تشتمل على
كثير. يعني أن النبي أعطاهم أخبر أعلم عليا أمورا كثيرة سرا ولم يخبرها لغيره، وهذه من دعاوى الشيعة ودعاوى الرافضة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي رضي الله عنه وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمهم بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة، وفيه جواز كتابة العلم.
ويعني هذا مما يستنبط من الحديث جواز كتابة العلم، حيث كتب علي رضي الله عنه هذه الصحيفة وحفظها في قراب سيفه. نعم
أحسن الله إليكم. قوله ذمة المسلمين واحدة، أي أمانهم صحيح. فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له.
أمن الكافر واحد منهم يعني من المسلمين،
نعم،
لا يجوز لغيره أن يتعرض له. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللأمان شروط معروفة. وقال البيضاوي: الذمة العهد، سمي بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها.
يذم
متعاطيها على إضاعتها.
نعم
أحسن الله إليكم. وقوله يسعى بها، أي يتولاها ويذهب ويجيء والمعنى أن ذمة المسلمين سواء والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريفا أو وضيع.
نعم كبيرا أو وضيعا أو شريفا أو وضيعا. وهذا مثل ما وقع يوم أن أمنت أخت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أمنت أم هاني رضي الله تعالى عنها أحماءها حيث كان علي رضي الله عنه يريد قتلهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال قد أمنا ما أمنت يا أم هاني. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة. قال وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة. وقوله فمن أخفر بالخاء المعجمة والفاء
أخفر
نعم
من الإخفار. نعم
أحسن الله إليكم. قال فمن أخفر بالخاء المعجمة والفاء أي نقض العهد يقال خفرته بغير
خفرته
بغير ألف
بغير ألف بغير ألف.
نعم خفرته
لأن الفعل خفر وأخفر. نعم
يقال خفرته بغير ألف أمنته
يعني أمنته وأخفرته نقضت أمانه. نعم
أحسن الله إليكم. وأخفرته أي نقضت عهده. قوله ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء وإنما هو لتأكيد التحريم لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابي رحمه الله تعالى وغيره. ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول أو المراد.
يعني هذه مسألة من مسائل يعني الحلف وما الحلف والبيع والشراء والعتق وغيرها من أمور ما يجري من المعاملات بين الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذني
إلا بإذن مواليه. نعم. نعم.
وقال البيضاوي رحمه الله تعالى الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه والجمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة
النسب.
نعم
كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بريرة لما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدفع لها قيمة كتابتها على أن يكون لها الولاء واشترط مواليها أن يكون الولاء لهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أن اشتريها واشترطي لهم الولاء ثم قال إن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وإنما الولاء لمن أعتق. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرى عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال ليس هو للتقييد وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع وهو إبطال حق مواليه.
نعم
أحسن الله إليكم. فأورد الكلام على ما هو الغالب وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.